من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الأحد. الدليل الثاني من أدلة حجية خبر الواحد الثقة أن نستدل بمجموعة من طوائف من الروايات المنقولة عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام حول حجية خبر الواحد. هذه الروايات وردت تحت عناوين مختلفة، من جملتها أنه سئل الإمام عليه السلام أنه إلى من نرجع في معالم ديننا، فالإمام أرجعهم مثلا في مقام إلى يونس ابن عبد الرحمن، في مقام إلى زرارة ومحمد بن مسلم، وإلى غيرهم من أجلاء الأصحاب. خب، هذا الإرجاع دليل على أن هؤلاء كانوا ثقات في الأخبار المحكية عنهم، وقولهم حجة. فلو لم يكن خبر الواحد الثقة حجة، ما كان يصح للإمام أن يرجع المؤمنين في التفقه في الدين ومعرفة المسائل الشرعية إلى أصحابه، فكان يقول لهم مثلا ارجعوا إلي، أو اصبروا وانتظروا، إذا التقيتم بي في المدينة أو في مكة أو في الحج أو في العمرة فاسألوني عن المسألة. إرجاع الإمام أصحابه إلى هؤلاء أو إرجاع المؤمنين بشكل عام إلى بعض أصحابه دليل على حجية أخبار هؤلاء. عن من جملة العناوين التي وردت في هذه الأخبار أنه الإمام عليه السلام حث في جملة من الروايات على كتابة الحديث، وأن كتابة الحديث شقد لها قيمة. إذا فرضنا أن الحديث عن طريق الثقات ما كان حجة، لماذا جاء هذا الاهتمام بكتابة الأحاديث؟ وأنه هذه الأحاديث عندنا في بعض الروايات يأتي يوم الناس يحتاجون إلى هذه الأحاديث وإلى هذه الكتب، هذا معناته أن هذه الأحاديث وهذه الكتب المليئة بالأحاديث الملوية عن أهل البيت مبنية على أنها حجة إذا كانت أسانيدها معتبرة. من جملة العناوين التي وردت في الروايات عنوان أنه يسأل الإمام عن مسألة فقهية أو عن مسألة شرعية، والإمام عليه السلام يقول أن فلان ما يخبر أو ما يحكي فهو يتكلم أو يخبر عني، أن فلان عنده من الروايات بمقدار الذي تكفيكم. يعني كأنما الإمام يريد يقول أن الراوي الذي ينقل عني كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما كأنما هو يتكلم معي وهو يتكلم عني. خب، هذا النوع من المزية أو هذه المرتبة من الفضيلة، أن الذي يخبره زرارة كأنما أنا أتكلم أو أتحدث، أو أن ما يحكون عني فهو المحكي عني، هذا معناته أنه إعطاء أعلى مرتبة من الحجية لهذه الأخبار الأحد. أيضا عندنا مجموعة من الروايات التي وردت في حفظ 40 حديثا، الذي صارت منشأ لسيرة علمائنا، أن كثير من علمائنا كتبوا كتاب بعنوان 40 حديث. من حفظ من أمتي 40 حديثا حشره الله أو بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، أو تشفع عند الله تعالى، أو يقع شافعا، وما شاكل ذلك. خب، هذه الأحاديث إذا ما تكون حجة، لأنها قطعا توصل إلى الناس عن طريق أخبار الآحاد. خب، لماذا حفظ الحديث 40 حديثا وهي ليست حجة في حد ذاتها؟ لأن خبر الواحد الثقة ليس حجة، لماذا يكون في هذا الاهتمام؟ إذن حفظ حديثا، الهدف من حفظ الحديث أن هو يحصل ثواب، حشره الله فقيها، وأيضا هدف آخر أكو وراء الحفظ أنه يقدر يبلغ الناس بهذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث مو فقط يحتفظ بها، هو يروح إلى بلده، إلى قريته، إلى أهله، إلى قومه، فيتكلم عن هذه الأحاديث عليكم السلام ورحمة الله. إذن من مجموع هذه الروايات الذي ذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه أنه بمراجعة الوسائل واحد يلتفت إلى مجموعة هذه الأخبار التي تنص وتؤكد على أهمية الحديث كتابة، حكاية، حفظا، نقلا، واهتمامهم، أو أنه عندنا في مجموعة من الروايات من نقل أحاديثنا أو من ذكر أحاديثنا في مجلس فله كذا وكذا من الثواب. إذا لم يكن الحديث حجة، لماذا ينقل شيء غير حجة؟ لماذا يتذاكر حول حديث ليس له قيمة علمية؟ لأنه ليس بحجة. من مجموعة نستفيد أن خبر الواحد الثقة في الجملة أو خبر المعتمد في الجملة، ما نعبر ثقة لأن اختلاف المباني أكو، على أقل تقدير خبر العدل الإمامي الذي جميع طبقاته عدول وإماميون بلا شك حجة. بعد يجي نجي إلى البحث التحقيقي والموضوعي في علم الرجال، أنه هل حجية خبر الواحد مختصرة بالعدل الإمامي أو تشمل العدل الغير الإمامي، أو أن العدل أصلا ما إلى قيمة، المهم التوثيق، والمذهب ما إلى قيمة سواء كان واقفيا، فطحيا، زيديا، إسماعيليا، مهم أن يكون ثقة. هذا بعد بحث موضوعي في باب في الرجال، هذا راح نبحثه. بس بشكل عام هذه الروايات التي اهتمت بشأن من شؤون الأخبار والأحاديث المروية عن أهل البيت، هذه تدل على أن هناك مجموعة من الروايات بعنوان خبر الواحد حجة. هسه ميزان الحجية العدل والإمامية، العدل بوحده، توثيق موثوق به، أو حتى يشمل الحسن والممدوح، هذا بعد بحث في الرجال. إذن هذا دليل من أدلة حجية خبر الواحد في الجملة. هناك إشكال قطعا يختلج أو يتبادر في الذهن، أنه نحن نستدل بأخبار الآحاد على شنو؟ على حجية أخبار الآحاد، وهذا استدلال دوري. والجواب واضح، مرة ندعي أن هذه الروايات متواترة لفظا، هذه بعيدة عن الواقع. ليش؟ لأن ألسنتها مختلفة جدا. متواترة معنى، هذا مو كلش بعيد عن الواقع، ولكن هم يمكن دعوى البعد فيها. ليش؟ لأنه معنى ومضمون واحد ما موجود في هذه الروايات حتى نقول متواترة معنويا، ولكن بلا شك متواترة إجمالا. مقصودنا من التواتر الإجمالي ماذا؟ يعني قطعا بعضها صادر بحسب العلم الإجمالي عن المعصوم. يعني هاي الطوائف مع هاي العناوين، من حفظ على أمتي 40 حديثا، من راجع يونس بن عبد الرحمن أو محمد بن مسلم، من كتب الحديث، من تذاكر بعض حديثنا، كذا كذا، هذه ولا واحدة صادرة عن المعصوم، هذا بعد لا يمكن ادعاؤها، بل لعلها يقال دونها خرط القتال. لأن ما يصير واحد يقول هاي الطائفة كلها بهذه العناوين المختلفة ولا واحدة فيها صادرة عن المعصوم، وتكفينا واحدة أن تكون صادرة عن المعصوم وتدل على حجية خبر الواحد في الجملة، مع قطع النظر عن المعايير الرجاليين حول حجية خبر الواحد، وهذا يكفي. إذن الاستدلال بهذا الوجه تامون. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد، وهي وإن كانت طوائف كثيرة. صاحب الكفاية باني على الاختصار، هاي الطوائف الكثيرة احنا أشرنا إلى 4-5 من عناوينها، كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، الكافي، التهذيب، الفقيه وما شاكل ذلك، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار أحد، فإنها غير متفقة لا على لفظ حتى ندعي التواتر اللفظي، ولا على معنى حتى ندعي التواتر المعنوي، فتكون متواترة لفظا أو معنى، إذن هي أخبار أحد. ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك. صاحب الكفاية يقول نعم أنا ما أدعي التواتر اللفظي ولا المعنوي إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام، ومقتضاه وإن كان حجية خبر دل على حجيته أخصها مضمونا. يعني مقتضى هذه الروايات أن نأخذ بالقدر المتيقن مثل ما أشرنا، يعني القدر المتيقن هو الخبر العدل الإمامي، إلا أنه يمكن التعدي عنه يعني عن الأخص مضمونا يعني عن المتيقن فيما إذا كان بين هذه الروايات ما كان بهذه الخصوصية وقد دل على حجية ما كان عام. يعني مفروض مثلا باب المثال وجدنا في رواية 40 حديث التي هي القدر المتيقن فيها، ما هو القدر المتيقن؟ روايات العدل الإمامي. نفرض روايتان أو 3 موجودة في أخبار 40 حديث، وهذه الروايات التي أسانيدها عدل إمامي فيها مداليل تدل على أن مطلق خبر الثقة حجة، فإذا نستدل بهذه الروايات على مطلق حجة خبر الثقة، إلا أنه يتعدى عنه يعني عن الشيء الذي كان أخص يعني القدر المتيقن فيما إذا كان بينها يعني بين هذه الروايات ما كان بهذه الخصوصية يعني بخصوصية القدر المتيقن، بين قوسين عدل الإمامي، لأن هذا القدر المتيقن من حجة خبر الواحد، وقد دل هذا الذي مشتمل على هذه الخصوصية على حجية ما كان أعم من ذلك الأخاص، يعني دل على حجية مثلا خبر الثقة سواء كان عدلا أم لا، إماميا أم لا. فافهم وتأمل في ذلك. زين، بعضهم يقول فافهم صاحب الكفاية دائما يشعر بالتمريض، بعضهم يقول لا مو دائما، هاي مو قاعدة كلية، ما من عام إلا وقد خص. زين، فإذا هذا فافهم بإشكال أو لا؟ ممكن أن نقول صاحب الكفاية يقول الذي بحث في الروايات لم يجد رواية عدلا إماميا تدل على أنه مطلق خبر الثقة حجة، فإذا هاي دعوة في مقام الثبوت، في مقام الإثبات ما إلى وجود. النتيجة إذا نريد أن نستدل بر هذه الروايات غاية ما هناك نثبت القدر المتيقن من حجة أخبار الأحاد، والقدر المتيقن ما هو؟ خبر العدل الإمامي الذي بعد كل علمانا متفقين على حجيته، ماكو واحد يشك في ذلك، لأن إذا قلنا أن خبر العدل الإمامي مو حجة نصير مثل المحقق القمي صاحب القوانين، نتيجة الاجتهاد نوصل إلى الانسداد. لأن إذا قلنا هذا مو حجة معناته بعد نسد باب العلم والعلمي، لأن بعد ما عندنا كل شيء إلا القرآن والظن المطلق. بناء على ذلك لو قلنا في مقام الإثبات ما عندنا رواية بأسانيد العدل الإمامي تدل على حجية خبر الثقة أو خبر العدل مثلا مطلقة إمامي وغير إمامي، الاستدلال بالروايات راح يكون أخص من المدعى. إحنا نريد أن نثبت بالروايات حجية خبر الواحد أكثر من العدل الإمامي. نعم هذا الاستدلال يكفي لمن يقول أن خبر الواحد فقط العدل الإمامي حجة. ثم نأتي إلى الدليل الثالث وهو الإجماع على حجية الخبر، وقد قرر هذا الإجماع بوجوه. الوجه الأول أنه نحن نحصل الإجماع، كيف؟ تتبعنا فتاوى الفقهاء من عصرنا إلى زمان الشيخ الطوسي، نرى كلهم كانوا يعملون بأخبار الأحاد. هسه واحد ممكن يقول من أين أنتوا توصلتوا إلى هاي النتيجة؟ لعله هذا التتبع كان نصفه ربعه ثلثه مبني على الإجماعات المنقولة، مثلا ابن زهر نقل إجماعا على العمل بخبر الواحد، نقول لا إحنا نرجع إلى كتبهم، الحمد لله تراث الفقهاء موجود بأيدينا من كتب الشيخ الطوسي إلى زماننا. نعم أكو بعض الفقهاء مثل صاحب المقابيس الذي ينقل عن الشيخ الأنصاري في المكاسب آراءه الفقهية إن درست كتبه، بس ولكن هذول قلة، غالبا خصوصا الشخصيات المعروفة كتبهم موجودة. والأفضل أن الذي موجود عنهم غالبا كتب فقهية مو كتب عقائدية أو تفسيرية أو أصولية، يعني كتب التي ذكروا فيها أدلتهم الاجتهادية أي كتب الفقه، وفي غالب الأحيان لم يذكروا دليلا عقليا وحتى لم يذكروا إجماعا واعتمدوا على الروايات، بل معظم الأدلة في الأبواب الفقهية من زمان الشيخ الطوسي إلى الآن هي الروايات. تشوف في مسألة يذكر قولا أو قيل أنه إجماعي ولكن بعد ذلك يسرد عشرات من الروايات حول هذه المسألة، إذن تتبع فتاوى الفقهاء يقتضي أن نصل إلى هذه النتيجة أنه قام الإجماع تعبدا بكشف رضا الإمام وموافقته عليه السلام على العمل بخبر الواحد الثقة. لو ما كان العمل بخبر الواحد في الجملة، احنا بنقول سنقول ثقة في الجملة على اختلاف المباني، لو لم يكن العمل بخبر الواحد جائزا وحجة، كيف علماءنا العظام مر القرون والعصور عملوا بهذه الأخبار وأفتوا عليها؟ بل المعروف عن أصحاب الكتب الأربعة أن الشيخ في التهذيب والاستبصار والصدوق في من لا يحضره الفقيه والكليني في الكافي عناوين الأبواب، وبعضهم يقول لا نفس الروايات التي ذكرها في كل باب هي فتاواهم كانت، لأن الرسائل العملية ما كانت متعارفة في زمانهم تكتب مثل منهاج الصالحين في زماننا. في ذلك الزمان كانت الفتاوى هي النصوص والروايات. بعد هذا أوضح دلالة أن هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق في هذا الباب، يعني هذه الرواية مضمونها فتوى الشيخ الصدوق وعمل بها. هذا التقرير الأول. صاحب الكفاية يقول أنا هذا التقرير الأول ما أوافق عليه. ليش؟ لأنه إش قد عندنا اختلاف بين الفقهاء في شرائط الحجية. بعضهم يقول المحفوف بالقرائن القطعية حجة، بعضهم يقول الخبر المتواتر على الأقل إجمالا حجة، بعضهم يقول الخبر العدل، بعضهم يقول العدل الإمامي. هذه الشرائط هي ليست شرائط زائد على حجية الخبر الواحد، هي أركان الحجية. يعني عندما يقول فقيه أن خبر الذي محفوف بالقرائن القطعية حجة، يعني لا يرى حجية سائر الأخبار على سائر المباني. الفقيه الذي يرى أنه الخبر الثقة فقط حجة والموثوق به ليس بحجة، مثل السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي مبنى هذا أنه أي حديث يحتوي على راوي موثق يجوز العمل به، أي حديث يحتوي على راوي غير موثق لا يجوز الاعتماد عليه، حتى لو كان حسن الحال، حتى لو كان مشهورا، حتى لو كان من مشايخ الإجازة، حتى لو أن أصحاب الإجماع نقلوا عنه حديث، يقول هذا ليس ميزانا في الحجية. الميزان في الحجية أن سلسلة الرواة في السند ورد فيهم توثيق. لو كان واحد فيهم ولم يرد فيها توثيق الرواية ضعيفة. زين، على هذا الأساس عشرات من الروايات سيد الخوي ضعفها، وفي قباله تلك العشرات بعض الفقهاء يوثقونها، بل بعضهم مثل صاحب الجواهر أو صاحب الحدائق عبروا عنها بالصحاح. الذي سيد الخوي صرح يقول لذلك مو صحاح أصلا، ضعاف، وأنت تبقى متحير بين الصحيحة وبين الضعيفة. صاحب الجواهر صاحب الحدائق مبني على أن الذي نقل عنه أصحاب الإجماع ثقة، إذا كان من مشايخ الصدوق ثقة، إذا كان من مشايخ الشيخ الطوسي ثقة. السيد الخوي يقول له هذه مو معايير التوثيق، معايير التوثيق أن النجاشي والطوسي والكشي والثقونة بالصراحة، أما إذا ما ذكر عن شيء هذا ضعيف مجهول الحال حتى لو كان من مشايخ الإجازة. زين، بناء على هذا شلون ندعي هنا الإجماع؟ إذن القضية بين الأخذ والعطاء وبين الشدة والضعف. فجمع ينكرون هذه الروايات، جمع آخر يعتقدون بهذه الروايات. سهل بن زياد 2200 رواية ناقل، السيد الخوي ضعفه، بيقول لأنه لم يرد فيها توثيق. شيخ الوحيد يوثق يقول لا سهل بهذا العظمة 2200 رواية عنده ولم يتكلم عنه أي رجال بالضعف، هذا معناته أنه توثيقه كان مسلم، فالأمر في السهل سهل. فإذا أنت تبقى متحد، وين الإجماع؟ إجماع على العمل بخبر الواحد إيش قد أكو خلافات بينهم. انطبق هذا التقرير، أحدها دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، هذا دعوى الإجماع قهقرائي، مو من المتقدمين إلى المعاصرين، من المعاصرين إلى المتقدمين. فيكشف رضاه عليه السلام أو فيكشف رضاه عليه السلام بذلك ويقطع به، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية. إسا إذا ما قدرنا نحصل هذا ليش قال من تتبع؟ لأن أحيانا كتب الفقهاء ما موجودة، مثلا السرائر يقول والمحكي عن فلان والمحكي عن فلان، كل ما وجدنا في كتبه ما حصلنا، على الأقل نقول هذا إجماع منقول. ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات، بعضهم توثيق، بعضهم إجازة المشايخ، بعضهم توثيقات عامة، بعضهم توثيقات خاصة، ومعه لا مجال لتحصيل القط برضا الإمام من تتبع هذه الفتاوى. إحنا يا فتوى ويا مبنى نقول مرتضى الإمام عليه السلام. وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة، إيه؟ القدر المتيقن مثل ما ذكرنا العدل الإمامي، إيه بس ولكن إحنا نريد من وراء الإجماع إثبات حجة خبر الواحد بنطاق أوسع. وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ولكن دون إثباته خرط القتال. يعني نجي نقول في الجملة، لأن هذا في الجملة مو واضح، في الجملة فرشي مبهم، المراد من في الجملة الذي متيقن منه. احنا حتى في العدل الإمامي هناك أكو قول عن السيد المرتضى حتى في العدل الإمامي ليس بحجة، ما عندنا قدر متيقن. ثانيها دعوة اتفاق العلماء عملا بكافة المسلمين. الدعوة الثانية الذي تقرير ثاني للإجماع أنه نجي نسوق الإجماع مو على مستوى فتاوى الأصحاب والعلماء، وإنما نسوق الإجماع على مستوى سيرة المسلمين والعلماء، أن سيرتهم جارية على العمل بخبر الواحد. إذن مقصودنا من الإجماع مو الإجماع الفتوائي، الإجماع العملي. ومرادنا من الإجماع العملي مو عمل الفقهاء ولا رجع إلى الفتوائي، لأن عمل الفقهاء شنو شأنه؟ هو فتواهم. إحنا من الفقهاء ما نتوقع أكلا وشربا وخبزا ولحما، وإنما نريد منهم فقط فتاوى. عندما نقول إجماع الفقهاء عملا يعني إجماعهم فتوى. إذن مقصودنا من الإجماع العملي يعني دائرته أوسع من الفقهاء، سواء الشيعة إذا قلنا بالسيرة المتشرعة، أو نقول لا كافة المسلمين قام عمل المسلمين على العمل بخبر الواحد. صاحب الكفاية يقول هذه الدعوة لا بأس بها، وهي أقوى قطعا من الدعوة الأولى. ليش؟ لأن في الدعوة الأولى فتاوى الأصحاب من حيث مبانيهم الرجالية حول حجة خبر الواحد كانت متضاربة، إذن أصل الإجماع كان ينهدم من خلال هذا الخلاف. أما هنا بين المسلمين وبين الفقهاء وبين الشيعة وبين السنة بشكل عام أمر مسلم أنهم يعملون في كثير من الأحكام الشرعية بالروايات، هسا مبانيهم مختلفة أحيانا هذا بحث آخر، أما بشكل عموم الاعتماد على الروايات كثير، خصوصا في باب المستحبات والأدعية والزيارات، أصلا ما يطالعون الأسانيد، وأحيانا يخلقون رواية برؤية هي أصلا ما لها سند، بس لأنه في باب الدعاء والزيارة والمستحبات يعتمدون عليها. صاحب الكفاية يقول إحنا مرة مرادنا من الإجماع إجماع للعلماء، أو بتعبير علماء السنة إجماع الأهل الحل والعقد، صحيح هذا رجع إلى شنو؟ إلى التقرير الأول فتاوى. مرة مرادنا من الإجماع السيرة العملية، هاي السيرة العملية للمسلمين لا تخلو من حالتين، مر أن هؤلاء المسلمين عملوا بخبر الواحد كحكم شرعي تعبدي. خب هذا نقدر نعبر عنه بالإجماع العملي والاصطلاحي، يكشف عن موافقة النبي وأهل البيت عليهم السلام. ولكن هذا الوجه إثباته مشكل. لماذا؟ لأن في قباله أكو وجه آخر، أن المسلمين عملوا بخبر الواحد بعنوان أنهم عقلاء، وسيرة العقلاء جارية على العمل بخبر الواحد لا من باب التعبد. العقلاء حياتهم ومعايشهم متوقفة على الاعتماد على أخبار الثقات. إذا يريد يقول كل شيء أنا لابد أن أحصل العلم فيه، يقع في حرج شديد. كثير من المشاريع خصوصا المشاريع العامة تتوقف إذا ما تكون هناك ثقات وما يعتمد عليهم العقلاء في هذه المشاريع إجرائها، تنفيذها، تطبيقها على أرض الواقع. إذن إذا كانت القضية قضية مرتكزة في المسلمين انطلاقا من ارتكازهم العقلائي، فليش نعبر عنه بعد بالإجماع؟ نعبر عنه بالسيرة العقلائية، وفي الحقيقة هو الدليل الآخر على حجة خبر الواحد. ثانيهما أو ثانيها، أي ثاني هاي التقريرين التقارير الإجماع، دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين، هذا عملا في قبال فتوى، على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها. وفيها مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول، يعني شنو يعني اتفاق العلماء ما موجود، اختلاف أكو في حجة خبر الواحد. هسه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز أنهم اتفقوا، هذا الإشكال الأساسي، بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين، يعني تعبدا عملوا بأخبار الأحاد، أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين، كما هم لا يزالون يعملون بالأخبار في غير الأمور الدينية من الأمور العادية، فيرجع إلى ثالث الوجوه من وجوه الاستدلال على حجة خبر الواحد، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا ولم يرد عنه نبي ولا وصي نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضا. قد يقال احنا عندنا في شريعتنا ردع لهذه السيرة، وهي الآيات الناهية، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إثم. هذه الآيات إما تشمل الخبر الواحد والظن الخبري بعنوان أنها صريحة في ذلك، وإما أنها تشمل الظن الخبري بعنوان أنها ظاهرة. شنو الفرق بينهما؟ مرة نقول لا تقف ما ليس لك به علم، مدلوله المطابقي أنه شيء المظنون لا تقبله، وبسواء كان هذا الظن ظن خبري أو غير خبري. مرة نقول لا، أنه لا تقف ما ليس لك به علم، شيء الذي لم تعلم به لا ترتب عليه الآثار. القدر المتيقن الظن الذي جاء من أمور غير عقلائية، وبالإطلاق يشمل الظن العقلائي وهو الخبر الواحد. إذن هسه إما نقول إطلاقها يشمل الخبر الواحد، وإما نقول لا، أصلا مدلولها المطابقي الأول هو خبر الواحد داخل فيه. على كلا التقديرين هذه الآيات تدل على عدم حجية الظن الخبري، فإذن سيرة العقلائية قامت، الآيات ترد عنها. صاحب الكفاية يقول: أولا، هذه الآيات ذكرنا سابقا وردت في باب التوحيد والنبوة، وتنهى عن العمل بالظن في الأمور العقائدية، وهذا مسلم عند علمائنا، لأن في علم الكلام لا بد من اليقين والدليل القطعي. ثانيا، لو سلمنا أن هذه الآيات تشمل مطلق الظن، يعني نرجع إلى الإطلاق الظهور، وأن بإطلاقها تشمل الأصول الدين وفروع الدين، وفي فروع الدين الظن الذي غالبا يعتمد عليه ما هو؟ الظن الخبري. صاحب الكفاية يقول أن هذا يستلزم منه الدور هنا. ليش؟ لأن هذه الآيات الرادعة تكون رادعة على أساس أنه شنو؟ أن السيرة العقلائية الجارية في المقام لم تكن مردوعة، يعني كانت هذه السيرة العقلائية موجودة وهذه الآيات جاءت وردعتها. وفي قبال ذلك السيرة العقلائية تكون متوقفة في عدم ردعية هذه الآيات على أن تكون هذه الآيات غير ناظرة إلى خبر الواحد الظني، أي إلى السيرة العقلائية، وهذا باطل. لذلك ما نقدر نقول أن هذه الآيات أصلا ناظرة إلى الظن الخبري. السيرة العقلائية ماذا نريد فيها؟ إحنا لا نريد في السيرة العقلائية إحراز أو دليل على عدم الرد. إحنا يكفينا في حجية السيرة العقلائية عدم ثبوت الرد، هذا المقدار يكفي. عدم ثبوت الرد في السيرة العقلائية كافي لحجية الخبر الواحد. نحن نقول هذه الآيات لو فرضنا أنها كانت تشمل الخبر الواحد، ما دام السيرة العقلائية قائمة منذ القديم وبعد القرآن وبعد نزول الآيات على العمل بخبر الواحد، هذا الدليل على أن هذه الآيات أصلا مو ناظرة إلى الظن الخبري. لو كانت ناظرة ظن الخبري يكفي في بطلان السيرة العقلائية الردع عنها، مو لازم احنا نحتاج او نقيم دليلا على الردع، هذا المقدار الآيات كانت كافية. فمن عدم اهتمام العلماء والمسلمين برادعية هذه الآيات نكشف ان هذه الآيات ليست رادعة. ان قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. وذكرنا سابقا هذه الآيات كلها في سياق آيات التوحيد والنبوة، ولو سلم لو سلمنا أن هذه الآيات فيها إطلاق وبإطلاقها تشمل أخبار الآحاد، فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، يعني لم يقم على اعتباره دليل. لا يكاد يكون الردع بها، أي لا يكاد يكون الردع بهذه السيرة بهذه الآيات إلا على وجه دائر. كيف؟ وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة القائمة على اعتبار خبر الثقة، وهو أي التخصيص والتقييد يتوقف على الردع عن هذه الآيات عن السيرة بهذه الآيات. إذن يصير التوقف دوريا، وهو أي عدم تخصيص عمومها وعدم تقييد إطلاقها يتوقف على الردع عن السيرة بهذه الآيات، وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها. يعني لولا هذا الدور يمنع من التخصيص، يمنع من الردع. لولا هذا الدور كانت السيرة مخصصة ومقيدة لهذه الآيات. صح، لا تخف ما ليس لك به علم مطلق الظن إلا إذا قام دليل على اعتباره والسيرة دليله. لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر. هذا الإشكال نفس ذلك الإشكال ولكن مع فرق. أنتم تقولون السيرة العقلائية دليل على حجة خبر الواحد الثقة. خب نقول السيرة العقلائية دليل على حجة خبر الواحد الثقة. السيرة العقلائية مبنية على حجية أخبار الثقات. ليش؟ لأن السيرة جاءت من وراء الحجية، إذا لم تكن الأخبار الثقات حجة شلون تشكلت السيرة؟ زين، السيرة متوقفة على مسبقا على حجية أخبار الثقات حتى نقول هناك سيرة على الحجية، والمفروض احنا قاعد نستدل على الحجية بالسيرة. إذن حجية أخبار الآحاد متوقفة على السيرة. السيرة لا تتم ولا يمكن استدلال بها إلا إذا كانت هناك حجية لأخبار الثقات والسيرة مبنية عليها. إذن السيرة متوقفة على حجية أخبار الثقات، وحجية أخبار الثقات متوقفة على السيرة. لا يقال على هذا، يعني إذا هذا الدور الذي صورتموه سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد متوقفة على عدم رادعية الآيات، عدم رادعية الآيات متوقفة على أنه شنو السيرة العقلائية لا تقيدها ولا تخصصها. إذن يصير دور السيرة إذا تريد أنه تقيد وتخصص مفروض أن لا تكون رادعة. عدم الردع مفروض أن يكون هناك سيرة مخصصة ومقيدة. صار الدور، نقول نفس هذا الدور بالنسبة لخبر الثقة موجود. لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر. كيف؟ فإن اعتبار خبر الثقة بالسيرة فعلا يتوقف على عدم الردع بها أي بالآيات عن السيرة، وهو يتوقف على تخصيصها به، يعني عدم الرد، وهو أي عدم الرد متوقف على تخصيصها أي الآيات بالسيرة، وهو أي تخصيص الآيات بالسيرة يتوقف على عدم الردع بالآيات عن السيرة. يعني بالنتيجة الدور هنا هم موجود. أنتم تقولون لولا السيرة الآيات تشمل حتى الأخبار الآحاد، زين ماكو مانع، نقول نرفع اليد عن شمول الآيات للأخبار وللظن الخبري بواسطة السيرة. زين السيرة كيف نرفع اليد عن خبر الظن بالسيرة إذا كانت السيرة مخصصة ومقيدة للآيات؟ تخصيص وتقييد السيرة متوقف على عدم رادعية الآيات، عدم رادعية الآيات متوقف على حجية أخبار الثقات، وحجية أخبار الثقات متوقفة على السيرة. إذن صار الدور دورا حتى بالنسبة إلى حجية خبر الثقة. وبعبارة مختصرة، حجية أخبار الثقات متوقفة على السيرة، والسيرة متوقفة على حجة أخبار الثقات. لولا أخبار الثقات حجة وهي مخصصة ومقيدة وخارجة عن الآيات ما إلى معنى السيرة. إذن السيرة مبنية على حجيتها، وحجيتها مبنية على السيرة. فإنه يقال إنما يكفي في حجيته، حجية خبر الواحد بالسيرة، عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها. صاحب الكفاية يقول احنا هذا الجانب انه الاستدلال بالسيرة يتوقف على عدم رادعية الآيات هذا ما نقبله، لان هذا التوقف يرمز الى ماذا؟ يرمز الى ان هناك عندنا دليل على عدم الرادعية، وذلك الدليل ما هو؟ نفس السيرة. استلزم شنو الدور؟ احنا نقول ما نحتاج الى احراز التخصيص، الى احراز التقييد، ما دام لم يثبت انه هذه الايات تردع عن السيرة يكفي لحجة السيرة. اذن السيرة لم تكن متوقفة على احراز عدم رادعية الايات، وإنما يكفي في ثبوت السيرة وحجية الأخبار الآحاد بالسيرة أنه لم يثبت عندنا الرد. ولذلك يقال أن السيرة العقلائية مجرد عدم ثبوت الرد كافي في إمضائها. فإنه يقال إنما يكفي في حجية الخبر الواحد بالسيرة عدم ثبوت الردع عن السيرة، لعدم نهوض ما يصلح لردعها، مو أنه تتوقف السيرة على إحراز عدم الرعد، كما يكفي في تخصيصها لها أي للآيات ذلك، يعني عدم ثبوت الرعد، ضرورة أنما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي مقام استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاق العقوبة مع الموافقة، ولو كان العمل بخبر الواحد منتجا في صورة المخالفة عن الواقع، يعني ما طابق الواقع، ولكن أنا وافقت الخبر لأنه كان حكم ظاهري، يكون عقلا في الشرع متبعا هذه السيرة أي العمل بالأخبار ما لم ينهض دليل عن المنع عن اتباعه في الشرعيات، عن اتباع الخبر الواحد بحسب هذه السيرة. فافهم وتأمل في ذلك. إذن السيرة ليست متوقفة على إحراز عدم رادعية الآيات، حتى نقول إحراز عدم الرادعية متوقفة على السيرة ويستلزم منه الدور. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث وهو الإجماع، والحمد لله رب العالمين.